بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ثالثا، النفاس. تعريفه ومدته: النفاس هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا، وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارة الولادة فهو نفاس. وقيده الفقهاء بيومين أو ثلاثة أيام قبل الولادة، والغالب أن بدايته تكون مع الولادة، والمعتبر ولادة ما تبين فيه خلق إنسان.
انتبه، يبقى إذن هنا الشيخ بيقيد ما ويحد مفهوم دم النفاس، فيقول: وهو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها. هذه ما في مشكلة، للولادة يعني أثناء الولادة وبعد الولادة، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم. طيب، يقول: فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا، وما تراه قبل الولادة. حكم بقى الدم الذي ينزل قبل الولادة، حكم الدم الذي ينزل قبل الولادة، فيقول: وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارة الولادة فهو نفاس. وقيد الفقهاء بيومين أو ثلاثة أيام قبل الولادة، والغالب أن بدايته تكون مع الولادة والمعتبر والغالب أن بدايته تكون مع الولادة والمعتبر ولادة ما تبين فيه خلق إنسان، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان 81 يوما إلى آخره. قوله هنا رحمه الله حفظه الله تعالى: وقيده الفقهاء بيومين أو ثلاثة أيام قبل الولادة. هذا لا دليل عليه تقيد بيومين أو بثلاثة، لكن القيد الأضبط هو ماذا؟ هو ما بينه، يقول: من خروج الدم مع أمارة الولادة. مع الأمارة، إذا كان هناك طلق، إذا نزل الدم مع الطلق فهذا ولادة، يبقى الطلق دخلنا في الولادة، قبل الطلق لا. أما الطلق زي الغرغرة زي الغرغرة كده خلاص أخذ حكم الأموات. فكذلك هنا الطلق أخذت حكم إيه؟ الولادة، هذا طلق خلاص يبقى دخلت في الولادة. فهنا الدم الذي ينزل يكون له حكم الايه؟ حكم يكون دم نفاس. اما قبل ذلك بيوم او يومين، معروف المرأة قد ينزل عليها بعض افرازات وبعض اشياء قبل الولادة، وقد تتأخر الولادة الاسبوع وكذا. فاذا اذا دخلت المرأة في الولادة بالطلق، ولو بقي ساعات، لو بقي نصف يوم، لو بقي يوم او كذا، فالدم هنا دم ايه؟ دم ولادة، نعم، او دم نفاس.
وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، وأغلبها 3 أشهر، فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة وحصل معه دم فإنها لا تلتفت إليه ولا تدع الصلاة والصيام من أجله، لأنه دم فساد ونزيف.
طب لماذا 81؟ وأقل مدة تبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، لماذا؟ للأربعون الثالثة. الثمانون هذه بقية الأربعين الثانية، فإذا دخل في الأربعين الثالثة فهو مظنة التخليق، يبدأ أقل مدة، نعم.
قال: فيكون
وغلبها 3 أشهر، ده الغالب طبعا 3 أشهر اللي هو 90 يوما، فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة وحصل معه دم فإنها لا تلتفت إليه ولا تدع الصلاة والصيام من أجله، لأنه دم فساد ونزيف، فيكون حكمها حكم المستحاض. يبقى إذا كانت مثلا حامل شهرا 35 يوم، 40 يوم، 50 يوم، 60 يوم الى 80 يوم، اللي هي مرحلة النطفة والعلقة، تكون حينئذ ماذا؟ يكون دم فساد، يكون دم فساد، وعليه فإنها تصلي وتصوم ولا تدع الصلاة. اما اذا بدأت الأربعون الثالثة من 81 يوما فإنها دخلت في مرحلة التخليق، دخلت في مرحلة التخليق، يقولون مظنة التخليق، يعني ممكن مثلا بعد 81 يوم في 81 يوم ما تلاقيش حاجة، لكن هم بيحسبوا هذا على غلبة الايه الظن او على الظن. نعم. يعني يقول اغلب ما يحصل بيان التخليق فيه 93 يوم. لا لا ما مش مرتفع، يقال مظنة التخليق وليس ذات التخليق نفسه، ترى صورة، لأن يبدأ هنا التخليق. فالأربعون ثالثة محل التخليق، ولا أحد يستطيع أن يقول مثلا هذا خاص بدأ ما بدأ، فهنا أخذ بإيه بالظن، بغلبة الظن. لا ما أنا بقول لك لا هذا ليس معتبرا، هذا أنت ممكن أصلا يبقى مثلا 90 يوم 95 يوم وما يحصل هذا أصلا، ما يعني ما ترى نفس الصورة هذه. نعم. فلهذا يعتبرون المظنة فالأربعون الثالثة مظنة التخليق، طالما مظنة التخليق وليس ولم يرد في الشرع تحديد دقيق 90 يوما 100 يوم أو كذا، يبقى يعمل بها كلها من 81 يوم من الدم النفاس. نعم.
وأكثر مدة النفاس في الغالب 40 يوما ابتداء من الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة، كما سبق لحديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وأجمع على ذلك أهل العلم كما حكاه الترمذي وغيره. ومتى طهرت،
هذا أقوى ما قيل في الحديث، لأن طبعا من العلماء من يقول لا لم يتحدث بمدة بل حسب هذا مرجوع لعادة النساء، والنساء تختلف العادة، فإذا زادت مدة النفاس إلى 50 إلى 60 إلى كذا فإن هذا يكون من النفاس. لكن أقوى ما قيل في هذا الحديث تعليقا عليه هو ما نقله الترمذي وأبو عيسى رحمه الله تعالى. نعم نقل إجماع على هذا.
ومتى طهرت قبل 40 بأن انقطع،
عبارة الترمذي يا شيخ إبراهيم، عبارة الترمذي. نعم.
ومتى طهرت قبل 40 بأن انقطع عنها خروج الدم فإنها تغتسل وتصلي فلا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده، وإذا تمت 40 ولم ينقطع عنها خروج الدم فإن صادف عادة حيضها فهو حيض، وإن لم يصادف عادة الحيض واستمر ولم ينقطع فهو استحاضة، ولا تترك من أجله العبادة بعد 40، وإن زاد عن 40 ولم يستمر ولم يصادف عادة فمحل خلاف.
فمحل ايه خلاف. نعم. فابتداء النفاس نقول من الولاد، طيب لو انه انقطع دمها بعد يومين بعد اسبوع بعد 20 يوما، نزل ولد ثم انقطع دمه مباشرة، اذا انقطع الدم فانها تغتسل وتصلي. طب اذا عاد الدم، إذا عاد الدم في فترة 40 فإنه يكون دم نفاس أيضا، والخدرة والصفرة في داخل 40 لها حكم الايه الدم. طب إذا تطهرت انقطع الدم واغتسلت وصلت، هل لزوجها أن يأتيها؟ نعم لزوجها أن يأتيها، لأنها إذا طهرت حل كل شيء، خلافا لمن قال بأنها تصلي وتصوم وكذا لكن لا يأتيها زوجها من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. ولكن يقال إذا طهرت وصار لها حكم الطاهرات فإنه يحل لها كل شيء يأتي الرجل فيه امرأته وهي طاهرة. نعم.
كلام الترمذي.
نعم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم ترى الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما.
تمام. يبقى الحد المجمع عليه
40،
هو الأربعون، كانت النفساء تمكث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فالحد المتفق عليه الترمذي يقول حد المتفق عليه 40، يعني أنه لا أحد يقول إن النفاس ينقطع عند 30، طبعا يخرج من هذا ما لو رأت الطهر دي ما فيش إشكالية فيه، والنساء يختلف، هذه خطارة الطهر عند 20، طهر الطهر عند 15 وثلاث، لكن الحد اللي هو اتفقوا عليه أن النفاس لا يكون مع نزول الدم ينقطع قبلها يحكم لها بأنها يعني ليس من النفساء قبلها، هي الأربعون يوما. فالأربعون يوما مع نزول الدم هذا متفق عليه، ثم اختلفوا فيما زاد على الأربعين، الجماهير على الأربعين وهو الصحيح، وهو الصحيح. لأنه ما فائدة الأربعين هنا تحديد النبي إذا كان الأمر بيترتب يا أخوان على الدم زي الحيط كده يترتب على الدم وجودا وعدما، فلو النفاس كده يترتب على عليه وجودا وعدما خلاص يبقى ما في فائدة للتحديد بالأربعين. ولا قيل بأنه طالما الدم ينزل فإنها تكون نفسا، فلماذا يحدد الأربعين؟ لكن نسأل بقى من حدد الخمسين والستين، ما دليلك على تحديد الخمسين والستين؟ كله عادة النساء، يقول وجد نساء يستمر معهن الدم إلى الخمسين، وآخر يقول وجد نساء يستمر معهن الدم إلى الستين. نقول أما الخمسون والستون وهو ما يكون من عادة النساء وكذا لم يعلق عليه الشرع حكما ولم يذكره، إنما ذكر الأربعين، ذكر الأربعين. فلو كانت الأربعين هذه فقط إلى أن المرأة لو أرادت أن تصلي قبل أربعين مع نزول الدم نقولها لا، انتظر الأربعين التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان من أجل هذا فقط لما كان فيه فائدة، بل كان الشرع يقول لها انتظري حتى ترين الطهر. في فرق أن يقال انتظر حتى ترين الطهر، في فرق أن يقال انتظر حتى الأربعين. فالذي يظهر صحة قول الجمهور هنا لأن ذكر الأربعين ليس فائدته فقط أن النفاس لا يكون قبله، بل فائدته أيضا تحديد النفاس. كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، طيب كان بقى أربعين يوما فما زاد؟ فهذا التحديد تحديد دقيق ولا يخالف إلا بما قاله الفقهاء هنا، بعض الفقهاء من أن هذا إنما يرجع فيه إلى عادة النساء، نقول لا عبرة بهذه العادة، فإن النساء في الحيض أيضا قد يحصل استمرار غالب الشهر ومع ذلك جعلناه استحاضة. نعم، يبقى القول بالأربعين هو القول الصحيح هنا، قول الصحيح هنا. نعم عادتها. نعم.
ولا تصوم ولا تصلي وقت الحيض، أما إذا لم يصدق إلا زيادة بعد الأربعين وقت الحيض فلا تغتسل وتصلي ولو معها الدم، لأنه دم فساد ليس فيه نفاس. هذا هو الصواب الذي عليه الصواب العلم،
صحيح.
هذا هو الذي عمله الصحابة وأفتى به الصحابة رضي الله عنه
ورحمه الله. نعم صحيح، يعني تحديد الأربعين هنا تحديد حاسم للنزاع. نعم دار الكون عليه، لا دي مسألة برضو أخرى، دي مسألة أخرى اللي هي نفس الاتيان هي مستحاضة، نفس الاتيان هي مستحاضة، هيبقى إن شاء الله لا ضرر، بس المسألة تبقى تبقى إيه استقذار، استقذار فقد يمتنع الرجل استقذارا مش ضررا، استقذارا لا ضررا، فإن لم يستقذر هذا فما في مشكلة إن شاء الله، لو أن الرجل أتمرطه ينفساء أتمرطه بعد هذه إن شاء الله ما يكون فيه ضرر، الضرر الشرع ما يأذن بشيء ويكون فيه ضرر إن شاء الله. نعم.
الأحكام المتعلقة بالنفاس، أحكام النفاس كأحكام الحيض فيما يلي: أولا يحرم وطء النفساء كما يحرم وطء الحائض ويباح الاستمتاع الذي دون الوطء.
نعم.
ثانيا
يحرم, يعني يحرم وطء النفساء كما يحرم وطء الحائط, ويباح الاستمتاع الذي دون الوطء اللي هو المباشرة, يعني إلا محل الولد. نعم.
يحرم على النفساء أن تصوم أو تصلي أو تطوف بالبيت كالحائض.
نعم. النفساء يحرم عليها, النفساء يحرم عليها ما يحرم على الحائض. نعم.
ثالثا يحرم على النفساء مس المصحف وقراءة القرآن ما لم تخش نسيانه كالحائض.
هو فقط الاختلاف في المدة, إنما هو هو نفسه الأحكام. نعم.
رابعا يجب على النفساء قضاء الصوم الواجب الذي تركته في النفاس كالحائض.
نعم.
خامسا يجب على النفساء أن تغتسل عند نهاية النفاس كما يجب ذلك على الحائض. والأدلة على ذلك, أولا عن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قال المجد بن تيمية رحمه الله قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى 40 لئلا يكون الخبر كذبا, إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. انتهى.
نعم, هذا كلام جيد. ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى 40 لئلا يكون الخبر كذبا, إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض, فجعل المدة هذه إلى 40. نعم.
ثانيا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فائدة, إذا انقطع الدم عن النفساء قبل 40 واغتسلت وصلت وصامت ثم عاد عليها الدم قبل 40 فالصحيح أنه يعتبر نفاسا تجلسه, وما صامته في وقت الطهر المتخلل فهو صحيح لا تقضيه. والفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز, يعني انظر
يبقى الفتاوى. نعم.
قال الذي طبعته مجلة الدعوة وحاشية ابن قاسم على شرح الزاد ورسالة الدماء الطبيعية للنساء والفتاوى السعدية.
نعم.
فائدة أخرى, قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعد رحمه الله فظهر ما مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة, وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه, وأن دم الحيض هو الدم الأصلي, والله أعلم.
نعم.
قال تناول الحبوب, لا بأس أن تتناول المرأة ما يمنع عنها نزول الحيض إذا كان ذلك لا يضر بصحتها, فإذا تناولته وامتنع الحيض عنها فإنها تصوم وتصلي وتطوف, ويصح ذلك منها كغيرها من الطاهرات.
نعم, تناول المرأة الحبوب التي تمنع نزول الحيض. بعض النساء تسأل في رمضان تريد أن تصوم رمضان إيه كاملا وهي طاهر حتى لا يفوتها شيء من صلاة الترويح وكذا وشيء من الصيام, فتأخذ حبوبا لرفع هذا الأمر, فما حكم ذلك؟ يقول الشيخ تناول الحبوب لا بأس لتناول المرأة ما يمنع عنها نزول الحيض إذا كان ذلك لا يضر بصحتها, فإذا تناولته وامتنع الحيض عنها فإنها تصوم وتصلي وتطوف ويصح ذلك منها كغيرها من الطاهرات. يجوز ما لم يضر, كلمة يجوز ما لم يضر صحيح, لكن يا إخواني كمسلك بقى, هل الأولى المرأة تتكلف وتسعى في أن تأتي بهذه الحبوب لرفع ذلك حتى يتم لها الصوم وصلاة التراويح, أو الأولى أن تترك الأمر هكذا؟ الأولى أن تترك الأمر هكذا وليسع صدرها لما جعله الله عز وجل طبيعة وجبلة له. ولهذا النبي لما دخل على عائشة رضي الله عنها وكانت قد حاضت في الحج فقال ما وهي تبكي, قال ما يبكيك لعلك نفست؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم, افعلي ما يفعل حاج غير أن لا تطوف. أما تتكلف المرأة وقد يكون مع عادة المرأة أنها لا تأخذ حبوبا, لكن تأخذ الحبوب لرفع الدورة, ثم يحصل بعد ذلك يا أخواني أنها تأتي في وقت الدورة للخمسة أيام الأخيرة من شهره ينزل بايه نقاط كده قليلة. مشكلة نقطة يا شيخ, حيض ولا ليس حيض؟ نقول لا, انتظر إن شاء الله لما نجيب لك هيئة كبار العلماء من المملكة العربية السعودية يفتي في نقطتك ولا في نقطتين. طب نقطة كبيرة ولا نقطة صغيرة؟ طب نقطتان ولا نقطة؟ طب ثلاث نقاط ولا نقطتين؟ يا ترى أقل الجمع اثنين ولا أقل الجمع ثلاثة؟ طب ليه؟ طيب ليه؟ مثل أيضا الحج تمام, فمن جهة الجواز هذا جائز كل شيء، لكن اعلم أن المرأة وقد تختلف دورة، تضطرب دورة المرأة بعد ذلك، تحصل اضطراب بعد ذلك فتختلف، لأن سبحان الله هذا شيء في زمن مخصوص ووقت مخصوص، نزول هذا الدم في هذا الوقت لا شك ولا ريب ولا خلاف بين الجميع أنه مصلحة للمرأة، ولهذا يسمون دم جبلة، دم طبيعة، أي أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا الدم في هذا الوقت، لا شك أنه منفعة، منفعة عظيمة للمرأة، وبقاء حبسه قد يترتب عليه ما ترتب، لكن مع أمن الضرر قد تصاب المرأة بالشكوك والوساوس، وفي نفس الوقت أيضا إن الله سبحانه وتعالى قد أعذرها في مسألة الشرع، قد أعذرها في مسألة الفطر ومسألة كذا وكذا، ويحصل لها بانشراح صدرها وسعة صدرها لهذه الأمور ربما من الأجر أعظم مما لو تكلفت ويعني تعنتت في هذا. إذن الوصية للمرأة مسلكيا أن تدع الأمر على وفق الطبيعة التي خلقه الله عز وجل عليه، لكن لو فعل ذلك هذا جائز ما لم يضر بالمرأة. نعم.
قال
لو لم ينزل من المرأة دم لا خصرية ولا غير خصرية تبقى خلاص تغتسل وتصل، لو ما نزل مطلقا. هل هنا الفقهاء تكلموا هل بخروج الولد يستوجب غسلا ولا بنزول الدم؟ فلو اغتسلت احتياطا ما في مشكلة أحسن. نعم.
قال حكم الإجهاض، أيتها المسلمة إنك مؤتمنة،
يعني أقرب بعد الغسل لأن هذا أشبه بالعملية الجراحية. نعم.
أيتها المسلمة إنك مؤتمنة شرعا على ما خلق الله في رحمك من الحمل فلا تكتمي، قال الله عز وجل ولا يحل لهن.
الآن الحقيقة يعني في أول مسائل الإجهاض نادرة، تتصل امرأة مثلا أو يتصل زوج يقول امرأة مثلا عندها أمراض وفوجئت بأنها حامل 35 يوم في كذا، فكان مثلا ممكن تعطى الفتاوى لكن الإشكال دلوقتي يا إخواني وكأنها صارت مسألة يعني لا حرمة فيها، يعني المرأة تتصل مثلا أنها تريد أن تسقط كذا، ليه؟ والله أصل الزوج مش راضي مثلا، والله أصل عنده أولاد كثر، والله أصل ما كنتش عامل حسابي، والله أي بقى سبب، يعني أسباب، والله أصل أنا مختلفة مع زوجي وأخشى يجيلي منه الولد، والله أصل يعني أصبح يا إخواني كأنها مسائل سهلة جدا 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 جدا. فهل يا ترى لأنه قبل التخليق مثلا، قبل الأربعين الأولى والثانية، هل لأنه لم يخلق فتكون الفتوى بإجهاض ونزوله فتوى سهلة، أم أن للنطف هذه يا إخواني حرمة ينبغي أن تراعى، حرمة ينبغي أن تراعى. نعم في حالة الضرورة والحاجة الشديدة قد يقول الفتوى محل، لكن أن تكون الفتوى مبذولة هكذا خلاص يعني مش قبل 80 يوم، مش قبل 80 يوم مش مشكلة، أو ده مثل إيه يعني مشكلة حائض خلاص طلق لك أو حائض، حتى صار الباعة في الأسواق ممكن يقول لك كده، يعني هي مشكلة حائض ما قعش الطلاق، وكأن المسألة يعني صارت إيه مسألة مجمع عليها، مش مسألة يعني تطأطئ لها الرقاب، لا. نعم.
أيتها المسلمة إنك مؤتمنة شرعا على ما خلق الله في رحمك من الحمل فلا تكتميه، قال الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا تحتالي على إسقاطه والتخلص منه بأي وسيلة، فإن الله سبحانه رخص لك بالإفطار في رمضان إذا كان الصوم يشق عليك في حالة الحمل أو كان الصوم يضر بحملك، وإنما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرم، وإذا كان الحمل قد نفخ فيه الروح ومات بسبب الإجهاض فإن ذلك يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق، ورتب على ذلك أحكام المسؤولية الجنائية من حيث وجوب الدية على تفصيل في مقدارها، ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموؤودة الصغرى. قال الشيخ
طبعا إذا نزل حيا ثم مات، أما إذا نزل ميتا فكما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح فيه دية غرة عبد أو أمة، نعم قيمة عبد أو أمة.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جاز انتهى.
نعم، لأنه أصبح يضر المرأة لو أن الحمل مات في البطن، فلابد من إسقاط لأن هذا يضر المرأة. نعم.
وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء رقم كذا وتاريخ كذا ما يلي: لا يجوز أولا لا
دايما قررت المجلس هيئة كبار العلماء يكون يعني محل احترام. نعم. واحد، لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا في جميع مراحله، يبقى قبل النفخ وبعد النفخ في جميع المراحل، يبقى الأصل إيه يا إخواني؟ عدم الجواز إلا في حدود ضيقة جدا. طيب، اثنين، إذا كان الحمل في الطور الأولي وهي مدة الأربعين، بقى هنا تفصيله، إذا كان الحمل في الطور الأولي وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية، وكان في إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. فغير جائز بالأربعون الأولى. لو قال الرجل: أنا والله يكفي ولدي، لأن صراحة ظروفي قاسية وأنا رجل عامل ولا يأتيني دخل وكذا وكذا وأكثر من كذا هيرهقني في المصاريف، هذا لا شك أنه محرم، وفيه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أو قول من إملاق. وينبغي على الإنسان أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. طيب، ثلاثة، لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه، من يخشى عليها يخشى عليها الهلاك من استمراره، جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. بعد الطور الثالث، نعم، لا يجوز إسقاطه إذا كان علاقة أو إيه، هو يقول في الأربعين وهي مدة، كان حمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين اللي هي النطفة يعني. طيب الثاني بقى، لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علاقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة كذا كذا، اللي هي في الأربعين اللي الثانية والثالثة. قال: بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر. يبقى الأربعون بقى الثانية والثالثة اللي هي العلقة والمضغة لا يجوز حتى تقرر لجنة طبية موثوقة وكذا. فإذا ما كان إذا كان الإسقاط، إذا كان بقاء الحمل سيضر بالمرأة ويؤدي إلى إضرار بها، فلا بأس بإسقاطه حينئذ بعد استنفاد جميع الوسائل لتلافي تلك الأخطار. بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر الحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها. هنا بقى علة الموت والموت فقط، الموت الموت الموت. ليه؟ لأن هنا هيتعارض بقى، يا الولد يموت يا الأم تموت، صار فيه تعارض قوي. إنما بقى في ما مضى بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره في خطر على سلامة الأم، إنما هذه لا، موت الأم أو موت الجنين، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظم المصلحتين. طبعا بعض أهل العلم يمنع من ذلك زي عثيمين رحمه الله، يقول: لا، هذه روح وهذه روح، فعلى ما قتلت روحا وزهقتها وأبقيت روحا، بأي دليل؟ بأي دليل؟ هذه روح وهذه روح، بأي دليل؟ طيب بأي دليل قدمت هذه على تلك؟ فيقول: نترك الأمر والله عز وجل يقدر ما يشاء، فإن مات فهذا ليس إن ماتت أو هو مات فهذا ليس لنا فيه دخل، يكون هذا من الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقة ما ذابت إليه الجماهير هنا، وإن كان اعتبار الشيخ اعتبارا قويا، لكن ما ذابت إليه الجماهير هنا هو ذهاب صحيح، ولهذا نظائر كثيرة جدا، وذلك لأن حياة الأم مستيقنة وحياة الجنين هذه ظنية وظنية بقوة، فنقدم المستيقن هنا على الظنية. ويجوز أن تقتل في بعض الحالات حالة التطرس وحالة كذا تقتل. نعم نعم ما نبتلك وبيوفينا عظم بيقول ايه هات هذه هات ليه هذه او هاتها كلها يا ماشي اقرأ. طيب والمجلس يقر ما سبق يوسف ودق الله والتثبت في هذا الامر والله الموفق وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طيب خلي ابن باز دلوقتي. وجاء في رساله في الدماء الطبيعيه للنساء لفضيله العلامه العثيمين انه اذا قصد من اسقاطه اتلافه شوف يا اخواني فوزان حفظه الله تعالى يستدل بابن باز ويستدل بالعثيمين مع انه كامثال هؤلاء من العلماء الكبار. يبقى الانسان يتادب مع اهل العلم ويعرف قدره. بعض الناس يقول لك لا بس الاوائل انما العلماء المعاصرون او كذا يعني هؤلاء كذا وكذا. شوف اذا كان مثل الفوزان يستدل بكلام ابن باز واخذ فتاوى ابن باز فتاوى العثيمين فهذا ان كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب. يقول العثيمين لانه قتل نفس بغير حق وقتل نفس حرام حرام من كتاب السنه والاجماع. وقال ابن الجوزي لما كان موضوع النكاح طلب الولد وليس من كل الماء يكون ولد فإذا تكون فقد حصل المقصود فتعمد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة. إلا أنه إن كان ذلك في أول حمل فقبل نفخ الروح فيه إثم كبير لأنه مرتق مترق إلى الكمال وسار إلى التمام. إلا أنه أقل إثما من الذي نفخ فيه الروح فإذا تعمدت إسقاط ما فيه الروح كان كقتل مؤمن. وقد قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. انتهى. تتقي الله أيتها المسلمة ولا تقدمي على هذه الجريمة لأي غرض من أغراضي ولا تنخدعي بالدعايات المضللة والتقاليد الباطلة التي لا تستند إلى عقل أو دليل. يبقى إذن في الأربعين الأولى أو الثانية أو الثالثة ما لم تد في الأربعين الأولى أو الثانية أو الثالثة ما لم تكن حاجة ماسة لهذا فلا ينبغي المرأة أن تسقط حملها. وكم من حمل كرهت المرأة إتيانه فكان خير أبنائها وخير أولاده. أما تسمعون الأمهات يسكت ده أنا كنت بسعى فيك لإسقاطك ده أنا كنت بشيل مش عارف إيه واخد بالك وصار هو أحب أولادها. كثير من الناس النساء يقولن هذا ولا إخوانا ولا لا كثير من النساء قلت هون ده أنا كنت بسعى فيك ليل نهار وشربت وحملت وفعلت وصار هو الذي ينفعها والذي يخدمها. نعم. أما بعد الأربعين بعد نفخ الروح فصارت نفسا فلا يجوز الإقدام على هذا إلا في حالة واحدة إذا تعارض حياة الأم مع حياة الجنين حينئذ الجماهير يرون جوازه وهو الراجح وبعض العلم يرى ترك ذلك. نعم تقول إيه قول كلام بس يقول لك ابن باز والمشايخ يفتوا في الطلاق والحيض والكلام من ده لكن غزو الفكر. والله يا اخواني ما يفهم الفكر هذا ولا الغزو هذا الا من فهم الحيض والنفاس. فاذا اختلط على هؤلاء النقطة والنقطتان فكيف تنضبط عندهم الطائرة والطائرتان والصاروخ والصاروخان وبيع البلد والبلدان. نعم والبلدين طبعا. يعني يسأل يتصل واحد في دول يتصل على الشيخ يا شيخ زوجتي زادت دورتها يوما ماذا أصنع. لكن إذا جئنا بقى قتال في سوريا القتال في أفغانستان وضع الدواعش في كذا يقول لك دعك من هؤلاء المشايخ وتعالى بنا نحكم تعالوا إلينا لنحكم لكم في هذه النوازل. سبحان الله دماء المسلمين وهو لا يفقه شيئا في دم امرأته. دم امرأته لما زادت يوما يومين عجز أن يفتي امرأته في دم حيض زاد يوما فكيف يفتي بدماء المسلمين هنا وهناك. نعم. فمن لم يتقن الدماء الطبيعية فلن يتقن ايه الدماء التي تراق. نعم نعم.
لأن عندها أطفال صغار توضيهم ويشق عليها الحمل أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى. أما في الأربعين الثانية بعد العلقة أو الأربعين الثالثة تأتي المضغة هذا أشد، فليس لها الإسقاط إلا عند عذر شديد فرض مقرر الطبيب المختص أنه يشقها بقاء، فلا مانع من إسقاط في هذه الحالة عند خوف الطبيب. وأما بعد أسبوع دين بعد الشهر الرابع فلا يجوز إسقاطه أبدا، يجب علينا أن تصدق وتتحمل حتى شرط إن شاء الله. أما إذا قرر طبيبان مختصان أو أكثر ثقة أن بقاءه يوصلها أن بقاءه أو سبب لموتها فلا بأس بتعاطي الأسباب لإخراجه حذرا من موتها، لأن حياته
يعني نفس كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، نفس كلام المجلس،
لأن حياته ألزم عند الضرورة
ألزم
بتقرير طبيبين أو أكثر لأن بقاءه هو أو أن عليها خطر للموت، إذا بقي فلا بأس، إذا وجد إذا وجد ذلك بالشروط المذكورة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهكذا لو كان مشوها تشويها مكروها لو بقي وفيه خطر عليها قرر طبيبان فأكثر أن هذا الولد لو بقي عليها خطر الموت لأسباب الطب فهذا كله يجوز عند الضرورة إذا كان عليها خطر الموت لتقرير الطبيبين أو
خطر الموت أيضا، يعني لو كان مشوها هذه مسألة أخرى أيضا، لو كان مشوها لو قال الولد هذا لا رأس له هذا بلا لا مخ له، لو قالوا هذا الولد برئة واحدة، لو قالوا هذا الولد لا كبد له ولا كلى لم تكمل يعني أعضاؤه وكذا وهو يعني ميت ميت، فماذا يحصل هنا؟ والمرأة لا يخشى عليها خطر الموت، لكن ولد هيقال يعني لا ثمرة منه أو كذا أو يكون عنده تخلف، فهل يجوز الإسقاط؟ الجواب لا يجوز الإسقاط، هي حالة واحدة بعد نفخ الروح يقع فيها التنازع، روح أم وروح جنين أيا كان بهذا الجنين، مشوه لا رأس له لا كبد لا أي شيء، المهم في الروح فيه الروح، فلا تتمنى على قتل نفس، هذا قتل نفس ما يجوز، إنما هنا تعارض بقى هذه النفس مع تلك النفس، فماذا نصنع؟ فيستأنس لهذا بالقرعة في البحر إذا فسهم فكان من المضحضين لأنه بقاؤهم سيموت كذا، فنضطر إلى تقديم نفس مقابل أن ينجو الجميع، مسألة التطرس كذلك يعني مما يشهد وليس نصا في الباب، لكن مما يشهد لمسألة إيه؟ لمسألة الإقدام على إراقة الدم عند مصلحة، لهذه عنوانها عند مصلحة، فهنا حياة الأم لا شك أنها حياة هي يعني يقينية، إن حصل أن الجنين أو كذا بقاء سيعرض الأم لخطر، وما إذا نزل تبقى حياتها صارت حياتها يقينية، أما بالنسبة للولد ليس حياته يقينية، فنقدم هذه على تلك.